No. هذا هو الكلام على التدليس أو الحديث المدلس. الحديث الذي يحصل فيه تدليس يسمى مدلسا بالفتح. والتدليس تعريفه أو صورته على الصحيح أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه. أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه. ففي التدليس عندنا أمران: الأمر الأول اللقاء، الأمر الثاني السماع. فالصورة إذن أن فلانا محمد مثلا يروي عن أحمد، محمد هذا لقي أحمد وسمع منه، فالشرط الأول ثبوت اللقاء، الشرط الثاني ثبوت السماع. فمحمد لقي أحمد وسمع منه أحاديث، لكن هناك أحاديث أخرى لم يسمعها منه، لم يسمعها منه، فيأتي إلى الأحاديث التي لم يسمعها يرويها عنه بصيغة محتملة عن أو قال أو ما أشبه ذلك. فالتدليس إذن لا بد فيه من اللقاء والسماع، أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه. ويمكنك أن تضيف إلى التعريف بصيغة محتملة، بصيغة محتملة. لماذا؟ لأنه لو قال حدثنا فيما لم يسمع فإن هذا إيش اسمه؟ كذب. عندما يحدث بما لم يسمع ويقول سمعت أو حدثنا فهذا كذب. لكن التدليس ليس فيه ماذا؟ تصريح بسماع ما لم يسمع، إنما فيه ماذا؟ احتمال، يقول عن، يقول قال. وهذا يحدث كثيرا في صورة مثلا أنه يسمع عن شيخه هذه الأحاديث بواسطة. يعني ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ هو لقي أحمد وسمع منه، لكن هناك أحاديث معينة تلقاها عن محمود مثلا عن أحمد، تمام؟ فبدلا من أن يقول حدثنا محمود ويقع فيما يسمى بالنزول، هذا سيأتي معنا النزول في الإسناد، يقول أحمد هذا شيخي وأنا لقيته وسمعت منه، فلماذا أنزل، لماذا أحدث عنه بواسطة؟ فيحب أن يروي عنه دائما، فماذا يفعل؟ يسقط الذي حدثه، لا يذكر محمودا في هذا المثال، ويأتي إلى شيخه مباشرة يحدث عنه بالأحاديث هذه بصيغة إيش؟ محتملة، يقول عن أحمد، قال أحمد، تمام؟ فهذه هي صورة التدليس، لا بد فيها كما ذكرت لكم من اللقاء والسماع. في تعريف المؤلف هنا يقول: لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان. في قوله المعاصرة هذا محل اختلاف بين العلماء، يعني من العلماء من وسع صورة التدليس إلى صورة أشمل من التي ذكرت لكم، لكن دعك في الصورة التي ذكرتها لك، اختصر عليها. وبالتالي نعرف الفرق بين ثلاثة أشياء على هذا التعريف الذي ذكرناه للتدليس. عندنا فرق بين ثلاثة أشياء. معاصر صحيح ولا نسيتم؟ الإرسال الظاهر فيه عدم معاصر، الإرسال الخفي فيه صورتان. الصورة الأولى ماذا؟ عدم اللقاء بالمرة. الصورة الثانية عدم السماع بالمرة مطلقا، يعني عدم اللقاء مطلقا أو عدم السماع مطلقا. وأما التدليس ففيه ماذا؟ لقاء وسماع، ولكنه يحدث بأحاديث معينة لم يسمع. واضح ولا لا؟ انتبه. الإرسال الظاهر عدم معاصرة، شخصان يروي أحدهما عن الآخر وليس في زمن واحد أصلا، كرواية من عن من؟ التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإرسال الخفي يكون بعدم اللقاء مطلقا مع وجود المعاصرة، يعني اثنان متعاصران في زمن واحد لكن لم يلقى أحدهما الآخر أصلا، أو يلتقيان ولكن لا يسمعان، لا يسمع أحدهما من الآخر أصلا، كرواية من عن من ذكرناها بالأمس، الأعمش عن أنس. وأما التدليس ففيه لقاء وسماع، يلتقيان ويسمع أحدهما من الآخر أحاديث معينة، لكنه يأتي إلى أحاديث أخرى بلغته بواسطة فيسقط الواسطة ويحدث بهذه الأحاديث التي لم يسمعها، يحدث بها مباشرة عن الشيخ، يقول عن أو قال أو أن إلى آخر. إذا عرفنا هذا، عرفنا معنى قوله وهو مكروه، هذا حكم التدليس. التدليس حكمه الكراهة، والكراهة هنا على المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء والأصوليين هي كراهة ماذا؟ التنزيه، تمام؟ ونحن نفرق بين الكراهة وماذا؟ والتحريم. فالتدليس إذن ليس محرما، التدليس ليس محرما وإنما هو مكروه. لماذا؟ لأنه يوهم، ضع خطا تحت قوله يوهم، لأنه لو كان لا يوهم، لو كان فيه تصريح بسماع ما لم يسمع فهو إيش يا جماعة؟ انتبهوا، فهو إيش؟ كذب. والكذب مكروه ولا حرام؟ وهو مسقط للشخص، يسقطه من الأساس. لكن التدليس ليس فيه تصريح بسماع ما لم يسمع، إنما هو إيهام، يقول عن فأنت تتوهم، يكون عندك احتمال، هل هو سمع هذا الحديث أو لم يسمعه، هل هذا الحديث مما سمعه أو مما لم يسمعه، فهذا هو الاحتمال، وهذا فيه إيهام وفيه تزين وفيه تشبع بما لم يعطى الإنسان، لكن هذا كله لا يصل إلى منزلة إيه؟ لا يصل إلى منزلة الحرام. ولهذا وقع في التدليس أناس من الأئمة، منهم الأعمش وأبو إسحاق السبيعي. الأعمش عنده إرسال خفي كما سبق معنا بالأمس، وعنده تدليس أيضا. الأعمش وأبو إسحاق السبيعي وأبو الزبير المكي وغيرهم أناس، والتدليس على أقسام وأنواع، لكن ليس هذا هو الموضع الذي نطول الكلام فيه على هذه الأقسام. فالتدليس حكمه الكراهة ليس التحريم. وقوله بعد ذلك وهو في الشيوخ أخف، هذه إشارة إلى قسم آخر من أقسام التدليس. الآن يصير التدليس عندنا على قسمين، القسم الأول يسمى تدليس الإسناد، والقسم الثاني يسمى تدليس الشيوخ. فتدليس الإسناد هو الذي سبق معنا، إيش تعريفه؟ أملوا علي، أن يروي الراوي عمن لقيه واحد بس اللي بيملك وسمع منه إيش؟ ما لم يسمع منه يصيغ محتمل. خلاص، هذا الذي شرحناه يسمى إيش يا جماعة؟ تدليس الإسلام. تدليس الشيوخ ما معناه؟ هو أن يوهم في صفة شيخه، أن يوهم في صفة شيخه، يعني نفهم من هذه العبارة أنه قد ذكر شيخه فعلا، ذكر شيخه وقال حدثنا. يعني في هذا القسم يا جماعة، في تدليس الإسناد هذا إيش كان يحصل؟ هل كان يذكر شيخه الذي حدثه الذي سمع منه؟ كان يذكره ولا لا؟ لا يذكره، لكن في تدليس الشيوخ يذكره ويسميه أو يعينه ويقول حدثنا سمعت، وهو سمع فعلا ما في مشكل، لكن عندما يذكر شيخه هذا، عندما يعينه أو يذكر صفته يأتي بالإيهام، كمثل إيش؟ أن يكني المسمى أو يسمي المكني. كيف يعني؟ يعني مثلا تعرفون الاسم والكنية، صحيح ولا لا؟ يكون الشيخ معروفا باسمه، مشهورا باسمه، فإذا به يكنيه، أو يكون مشهورا بكنيته فإذا به يسميه. يعني مثلا لو أن هناك شيخا مثلا يسمى محمد ابن إبراهيم مثلا، وله كنية أبو عمر مثلا، وينتسب شاميا مثلا، تمام؟ لو أن هذا الشيخ يعرف باسمه، يعني مشهور باسمه محمد بن إبراهيم، فيقول حدثنا أبو عمر الشامي، أبو عمر الشامي، هو كذب؟ لم يكذب، وقال حدثنا وسمع، لكنه ماذا فعل؟ أحدث تعمية، إيهام في الشيخ الذي حدثه. أنت تقول من أبو عمر الشامي هذا؟ تبحث وتجتهد وتتعب، وهو شيخه محمد بن إبراهيم، أو يكون معروفا بكنيته أبو عمر الشامي، بكنيته ونسبته، والناس تعرفه، فإذا به يقول حدثنا محمد بن إبراهيم، تمام؟ سمى المكني، أتى بالاسم بدل الكنية، وهكذا. فهذا هو تدليس الشيوخ، ليس فيه إسقاط للشيخ وليس فيه تحديث بما لم يسمع، لكن فيه ماذا؟ إيهام أو تعمية في وصف الشيخ في ذكره. نأتي الآن إلى حكم التدليس من جهة القبول، من جهة القبول، يعني هل الحديث الذي فيه تدليس وهل رواية المدلس مقبولة أم لا؟ الجواب في هذه العبارة: لا يقبل حديث المدلس حتى يصرح بالسماع، لا يقبل حديث المدلس حتى يصرح بالسماع. لماذا؟ لأن المشكلة كانت في الإيهام الذي أتانا به عندما يقول عن أو قال. طيب من الذي حدثه؟ هو أسقطه، تمام، فنحن لا ندري حال هذا الساقط من هو، فلهذا رددنا حديث المدلس. لكن إذا صرح بالسماع، إذا قال حدثنا، إذا قال حدثنا فيما لم يسمع، فهو ماذا؟ كذاب. لكننا نتكلم على المدلس الثقة الذي ليس عنده كذب، طالما أنه قال حدثنا أو سمعت أو أخبرنا إلى آخره، فهو ماذا؟ قد سمع وحصل المطلوب فيقبل الحديث. يعني مثلا عندما تأتي، عندما ترى في الإسناد أبو إسحاق السبيعي عن البراء ابن عازب رضي الله عنه، أبو إسحاق هذا ممن عرف بالتدليس، أبو إسحاق مدلس، فعندما يقول عن إيش نفعل؟ نقبل ولا نرد؟ نرد الرواية. لكن إذا قال سمعت البراء إيش يحصل؟ نقبل ولا نرد؟ نقبل، تمام؟ فالمدلس إذا صرح بالسماع قبلت روايته، إذا لم يصرح بالسماع ردت روايته للجهل بحال إيش؟ بحال الساقط. طيب أكمل. هذا هو الحديث إيش؟ الشاذ، وهذا مر معنا في شروط الصحيح. قلنا الشاذ هو ماذا؟ ما خالف فيه المقبول من هو أولى منه، ما خالف فيه المقبول من هو أولى منه. أولا كلمة خالف ما معناها؟ ليس معنى المخالفة أنه ينفرد، ليس معنى المخالفة أنه يروي ما لم يروي غيره، تمام؟ يعني فلان عنده حديث ينفرد به لا يرويه غيره، ليس هذا هو الشذوذ. إنما الشذوذ أن يكون الحديث موجودا عند غيره يحدث به هو وغيره، ولكن يحصل ماذا؟ اختلاف. فالمخالفة هنا معناها المعارضة، هناك معارضة في الرواية، تمام؟ وسيأتي المثال. والمقبول يشمل رجلين: الثقة والصدوق. الثقة روي الحديث الإيش؟ الصحيح. والصدوق روي الحديث الحسن. تمام. فالشاذ عندما نقول هذا حديث شاذ تتحقق فيه المخالفة، قد يكون المخالف ثقة أو صدوقا، فإذا خالف الصدوق من هو أولى منه فحديثه أيضا إذ شاذ. من هو أولى منه يشمل أيضا أمرين. الأمر الأول الحفظ، الأمر الثاني العدد. من هو أولى منه يعني أحفظ أو أكثر. أحفظ يعني أقوى في الحفظ، الحفظ مر معنا في شروط الصحيح. فقد تكون المخالفة بين شخص وشخص، بين واحد وواحد، وأحدهما أحفظ من الآخر، فالذي هو أدنى في الحفظ يسمى إيش؟ يسمى حديثه شاذا. الحالة الثانية الكثرة في العدد، يعني فلان شخص واحد يختلف مع اثنين ثلاثة أربعة، فمخالفته لهذا العدد تجعل روايته ماذا؟ شاذة. واضح يا جماعة ولا إيش؟ فهذا هو تعريف الشاذ، ما خالف فيه المقبول ما هو من هو أولى منه. المقبول هو الثقة أو الصدوق، من هو أولى منه أي بالحفظ أو بالعدد. والمخالفة معناها المعارضة، أن يكون الحديث عند الجميع لكن يحصل اختلاف فيما بينهم. مر معنا في الحديث الصحيح عندما تجد الحديث مثلا من رواية صالح ابن كيسان عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. صالح ثقة وهو معروف أحد الأجلة الأعلام، والزهري إمام، وأنس صحابي رضي الله عنه. الإسناد فيه مشكل؟ ما في مشكل، لكنك وجدت نفس الحديث. هنا معنى المخالفة الذي نذكره، ليس المقصود أن صالحا انفرد بهذا الحديث على هذا الإسناد، لا، إنما نفس الحديث نفس المتن موجود عند شخص آخر لكن على وجه مختلف. فوجدنا مثلا سفيان، من سفيان؟ عن الزهري بن عيينة. تمام. سفيان وجدناه روى عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث، لكن ماذا حصل؟ انظر إلى الراوي المشترك الزهري، هذا هو الشيخ، هذا هو الشيخ الذي حصل عليه ماذا؟ الاختلاف. اختلف من مع من؟ صالح بن كيسان اختلف مع سفيان، هذا هو معنى المخالفة. طب كيف عرفنا المخالفة؟ وجدنا أن صالحا روى عن الشيخ على وجه معين، وأن سفيان روى عن نفس الشيخ على وجه آخر، هذا هو معنى المخالفة. فصالح جعل الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسمى موصولا، يسمى إيش؟ موصولا، يعني ذكر فيه الصحابي، جعله موصولا. لكن سفيان جعله ماذا؟ مرسلا. تمام. تابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا نقول في هذه الحالة؟ نقارن. صالح بن كيسان ثقة لا شك فيه، لكن سفيان بن عيينة في إيش؟ حجة، جبل، متقن، قل ما تشاء. وخصوصا في من؟ في الزهري، يعني هو في الزهري أثبت وأحفظ من من؟ من صالح بن كيسان. فهنا نقول في رواية صالح إيش؟ شاذة. نقول رواية صالح رواية شاذة، حديثه شاذ. طيب مقابل الشاذ يسمى ماذا؟ المحفوظ، يعني الرواية الصحيحة الراجحة تسمى إيش؟ محفوظة، تقول المحفوظ حديث سفيان وحديث صالح شاذ. تمام. طيب ده همان الوقت، نكتفي بهذا إن شاء الله.